إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة صاد، والتي موضوعها الذكر والعناية بالقرآن، لأنه ذكر في كل ما هو سعادة وراحة للعبد في دنياه وأخراه. قد وصلنا إلى الآية 21، يقول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. لما ذكر الله تبارك وتعالى أو أمر نبيه أن يصبر على ما يقوله الكفار من إنكار التوحيد والمعاد، أمره أن يذكر داود عليه السلام لأنه كان عابدا فيتأسى به فيصبر ويشتغل بعبادة الله عز وجل في حال الفتن كما في زماننا. زماننا زمان فتن متنوعة، فالواجب هو هذا: اصبر واذكر، اصبر واعبد ربك. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما ذكر سبحانه وتعالى داود عليه السلام كان مما فضله به وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب إذا تكلم يكون كلامه فصلا واضحا بينا، لا مختلطا ولا ملبسا، وأيضا الفصل بين الناس في الخصومات. فلما ذكر فصل الخطاب ذكر قصة فيها فصل الخطاب، فقال سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم. والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة. إذ تسوروا المحراب، تسوروا المحراب، المحراب الغرفة، المكان الذي كان يتعبد فيه داود، وكان مسورا محاطا، فهم تسوروه يعني دخلوا من على السور. وكان ملكين، أرسلهم الله تبارك وتعالى يختصمان عند داود كما يقول الشوكاني رحمه الله تقديرا وتعريضا، يعني هم ما بينهما في الحقيقة خصومة، وإنما هما أظهرا الخصومة، فهي خصومة مقدرة وتعريضا، يعني أن المقصود بهذا التخاصم التعريض بمن؟ بداود عليه السلام حتى يعتبر، لأنه تصرف تصرفا وإن كان جائزا لغيره لكن لا يليق به، فأرسل الله تبارك وتعالى إليه هذين الملكين يختصمان فيحكم بينهما، ثم يكون هذا الحكم لازما له. وهذا من حسن الوعظ والبيان، بدل أن تأتي إلى إنسان وخاصة إذا كان له منزلة وجاه وتواجهه بالنصيحة، فيعني تقدر وتعرض، تقول له يا شيخ حصل لي كذا وكذا، يعني قدر أنه حصل لي كذا وكذا، فيتكلم الشيخ فيتنبه، إذا هو بدأ يتكلم فأول ما ينتهي من الكلام يقول في نفسه هذا الذي قلته له هو موجه إلي، إذ تسوروا المحراب، مع أنهما خصمان كما سيأتي، فكيف قال تسوروا؟ ذكروا من محاسن اللغة العربية أن العرب يستثقلون الإيش؟ المثنى، سبحان الله. فبدل أن تقول يعني التلميذان جاء تقول جاءوا، لأن الجمع أسهل من الإيش؟ من المثنى. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيش؟ قلوبكما بالجمع، ما قال سبحانه قلباكما وإنما قلوبكما، فهذا مما يستحسن في لغة العرب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم. يقول قائل كيف وهو نبي ويفزع؟ يفزع بمقتضى البشرية، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن عبده موسى فخرج منها خائفا يترقب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فزع ليلة فقال ألا ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ دخلوا على داود ففزع منهم لأنهم جاءوا من غير الطريق المعتاد. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، واحد يتكلم الآخر إيش؟ يسمع ويسمع وهو ساكت، فسكوته يعني رضا بقول صاحبه. وإيش كمان؟ فاحكم بيننا بالحق، واحد يقول والآخر يسمع، فإذا هم رضيا بهذا الحاكم الذي يحكم بينهما، خصمان بغى بعضنا على بعض، في واحد فينا بغى على الآخر، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. لا تشطط يعني لا تبعد عن الحق والصواب. يقولون شطت الدار أي بعدت. ودوما في تفسير القرآن وفي معرفة ألفاظ اللغة العربية ترجع إلى أصل الكلمة، ولا تشطط، احكم بيننا بالحق ولا تشطط. فأمر بالصواب ونهيا، ولو مشينا على الجمع ونهوا أحسن، عن الإيش؟ عن الميل وعن الجور. والأمر بالشيء والنهي عن ضده يؤكد الكلام، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. فهذا مما يستغرب منه، ما شاء الله، خصمان في غاية العدل وفي غاية الفقه. نعم. ثم داود عليه السلام يعني ما أنكر عليهما، إن أحيانا مثلا شيخ يكون معروف ويسأل ويكون السائل فقيه، فالشيخ ينزعج، وأنا منهم، أحيانا تجد السائل يعني قل له، حتى أقول له أنت لا تعلمني ماذا أقول لك. فالواجب يعني التحمل والإنصات، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. وإيش كمان؟ واهدنا إلى سواء الصراط. السواء بمعنى الوسط، فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في وسطها، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، إلى سواء الصراط يعني الصراط السوي المعتدل الوسط. ثم قال: إن هذا أخي، أخوه في الإيمان، له 99 نعجة ولي نعجة واحد. طيب ولماذا اختار النعجة؟ احنا قلنا هذا كله يعني قصة تقديرية افتراضية. لماذا اختار النعجة؟ لأن النعجة في لغة العرب المرأة، فيشبهون المرأة بالإيش؟ بالنعجة، والنعجة أنثى الضأن. إن هذا أخي له 99 نعجة. وهذا كان عند داود عليه السلام، داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة. نعم. وكذلك ولده سليمان لما قال: لأطوفن الليل على 90 امرأة، أو قال 100، كلهن تلد فارسا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فما في واحدة ولدت إلا واحدة ولدت شقا، يعني نصف إنسان. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال، مع أنه عنده 99، أكفلنيها. أكفلنيها هذا إيش؟ فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، مثل أنلزمكموها. أكفلنيها، أكفل أنت، أكفل الفعل، والفاعل إيش؟ أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، والمفعول الأول يا المتكلم، أكفلني يا المتكلم، والمفعول الثاني ها، أكفلنيها. أكفلنا يعني إيش؟ من الكفالة، ك كفالة يعني الضم، يعني ضمها إلي. يعني أنت ما عندك 99 تطلب الواحدة. قال فقال أكفلنيها. وإيش كمان؟ وعزني في الخطاب، يعني مش مجرد طلب، لا ده طلب شديد، عزني قهرني وغلبني، يعني لابد أن أنا أضمها إليه لقوته وبطشه. طيب، المقصود بهذا هو داود عليه السلام. داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، وكان أوريا هذا من جنوده، وكان عنده يعني امرأة فطلبها منه، يعني يتنازل عنها ويتزوجها. هذا مما ذكر وهو أقرب ما ذكر. وابن القيم رحمه الله كأنه يعني كأنه اختار هذا وأقره، فمما يعني ذكره، وإن كان ذكر شيئا يعني يحتاج إلى دليل، وهو أن داود عليه السلام يعني أحب هذه المرأة، بل عبر ابن القيم أنه يعني عشقها، وعشق بمعنى لسق ولزم وتعلق بها حبا شديدا. وهذا يعني ما يلام عليه الإنسان، وإنما الذي يلام عليه كيف يعني يعمل بمقتضى هذا الحب. فقال ابن القيم في الداء والدواء، قال نكاح المعشوقة هو دواء العشق، فدواء العشق هو أن يتزوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الأحاديث تأتي، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. شوف لنا كده أبو صلاح وين في كتب الشيخ، كان في الصحيحة، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فابن القيم يقول نكاح المعشوق هو دواء العشق الذي جعله الله، اللي هو النكاح، دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى نبي الله داود. فسبحان الله، يعني هذا نبي واجتهد، هو أحب هذه المرأة مع أنه عنده 99. طب إيش الحل؟ الحل قال له أكفلنيها حتى يداوي يعني هذا الذي نزل به. كيف؟
624
صحيحة، 624. قال وبه تداوى نبي الله داود، ولم يرتكب نبي الله محرما. فتصبح يعني مسألة يعني مصالح ومفاسد، يعني هي مفسد أن هو يقول لأحد أجناده تنازل عن المرأة، لكن مصلحة التداوي لأنه تعلق بها جدا، مسألة التداوي يعني مصلحة كبيرة. قال ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها. طيب، وكانت توبته بحسب منزلته، لما سيأتي استغفر ربه، يعني هو يعني كما يقولون ايش، حسنات الايش الابرار، ايش سيئات المقربين، يعني الذي يكون حسنات للابرار بالنسبه للمقربين يعتبر ايش سيئات. فكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته. قال ولا يليق بنا المزيد على هذا. فابن القيم يقول أنا لا أذكر في هذا الموضع إلا هذا، وصدق رحمه الله. وأما غير ابن القيم فتكلفوا كما سنذكر شيئا عن الشوكان، تكلفوا يعني مما ذكره الشوكاني. قال وما كان ذنب داود، فذكروا ستة أقوال، ذكروا ستة أقوال. وقد اختلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال. الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل الذي أراد أن تكون زوجة له، أنه نظر إليها، كذا قال سعيد بن جبير وغيره. قال الزجاج ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها وصارت الأولى له والثانية عليه. القول الثاني أنه أرسل زوجها في جملة الغزاة، يعني حتى يتزوجها. الثالث أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع أن أوريا، هذا اللي هو يعني زوج هذه المرأة، كان خطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته، فاغتم لذلك أوريا فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا لأن أوريا قتل فتزوج امرأته فعتبه الله على ذلك. السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر، هذا غلط كبير. لماذا؟ لأن الخصمين موجودان في نفس المجلس، واحد يتكلم والآخر إيش؟ والآخر يستمع وهو ساكت، وهو ساكت، وسكوته يعني دليل على رضا، فلا يحتاج أن يسمع من الآخر. قال الشوكاني وأقول الظاهر من الخصومة التي وقعت بين الملكين تعريضا لداود أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائه، ولا ينافي هذا العصمة الكائنة للأنبياء، فقد نبه الله على ذلك وعرض له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل قصته حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه، فاستغفر وتاب. فهذا هو المعتمد. ثم قال الشوكاني وقد قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وهو أبو البشر. قال ووقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه. فالمهم أن الأنبياء قد يغلطون في مثل هذه الأمور، لكن الله تبارك وتعالى لا يقرهم بل ينبههم، وهذا في القرآن في مواضع. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وأيضا فيما يتعلق بأخذ الفداء من أسارى بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما كان لنبي أي قبل ذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض. فإذا هذا أيها الإخوة هو يعني المعتمد. ف فلا ننكر يعني تماما ما ذكره المفسرون بدعوى أنه مأخوذ من الإسرائيليات، وفي نفس الوقت يعني لا نتكلف، وإنما يعني هذا التوسط يعني لأن يعني تدل عليه الآثار. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزانا في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. يعني هذا في حال الاجتماع، في حال اجتماع البشر الاجتماع يترتب عليه الظلم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بمجرد ما خلص الحكم وظن داود تنبه، طيب وقليل ما هم، إيش الما هذه؟ منهم من قال هذه صلة كلام للتأكيد، يعني في فرق بين أن تقول زيد رجل وبين أن تقول زيد ما رجل، فالماء تزاد للإيش؟ للتأكيد. فأصل الكلام وقليل هم، فزيدت الماء للإيش؟ للتأكيد. ومنهم من قال إن ما اسم موصول ويكون التقدير إيش؟ وقليل الذين هم، يعني والذين هم قليل، والذين هم قليل، لكن هذا يلزم منه التقديم والتأخير، فالأول أولى وهو أن تكون ما زائدة، أن تكون ما زائدة. وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه. تجد بعض المفسرين يقولون إيش؟ ظنا بمعنى أيقن وعلم، والجواب لا، فإن التعبير بالظن يدل على ماذا؟ يدل على مرجوح ضعيف ولو بنسبة قليلة. يقول قائل قوله تعالى ورأى المجرمون النار فإيش؟ فظنوا أنهم مواقعوها لأنها أمامهم، هذا علم محسوس، لكن عندهم احتمال مرجوح أنهم لا يدخلوها. شوف كيف، فالتعبير بالظن يدل على ماذا؟ يدل على ضبط مرجوح ولو بنسبة قليلة. هذه الفائدة استفيدت من تعليق لابن عطية في الموسوعة 19 صفحة 61. قال وقوله تعالى وظن داود معناه شعر للأمر وعلمه، وقالت فرقة ظن بمعنى أيقن. والظن أبدا في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين يغلب أحدهما على الآخر، وتوقعه العرب على العلم الذي ليس على الحواس ولا له اليقين التام. فإذا العرب العلم غير المحسوس والعلم غير اليقيني، العرب تعبر عنه بلاش بالظن، مع أنه علم، طبعا هذا الظن الذي هو ليس الظن الموهوم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا لا قيمة له، وإنما نحن نتكلم في التعبير عن العلم بالإيش؟ بالظن. التعبير عن العلم بالظن هذا النوع من العلم، إما أن يكون غير محسوس، وإما أن يكون لم يصل إلى درجة اليقين. قال: ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون ظن بمعنى أيقن. ولسنا نجد في كلام العرب على العلم الذي ليس على الحواس شاهدا يتضمن أن يقال رأى زيد كذا وكذا فظنه. أيوة، طالما أن علم بالحواس هذا ما يقال فيه ظن. قال: وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وإلى هذه الآية: وظن داود. فهل داود عليه السلام أيقن أنه فتن؟ لا، في احتمال. فمن أجل هذا عبر بالظن. قال: فإنك تجد بينها وبين اليقين درجة. فالظن الذي هو بمعنى العلم يكون بينه وبين اليقين درجة. قال: ولو فرضنا أهل النار قد دخلوها وباشروا لم يقل ظن. أيوة، إذا دخلوها وذاقوها وهنا ما يقال ظن، لأن هذا صار علما محسوسا. قال: والعرب تعبر عن العلم الذي يقارب اليقين ولم يخرج بعد إلى الإحساس بالظن. فإذا هذا يعني ضابط جيد. وظن داود أنما فتناه. فتناه يعني اختبرناه. وظن داود أنما فتناه، اختبرناه بهذه القصة بإرسال الملكين، فاستغفر ربه لأنه أنزل هذا الحكم الذي حكم به على إيش؟ على نفسه. فاستغفر ربه وخر راكعا. خر راكعا، هل هو خر راكعا ولا ساجدا؟ ساجدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد هذه السجدة سجد ما ركع. فلماذا عبر بالركوع؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا في الفتاوى المجلد الخامس 361، أن المراد بقوله وخر راكعا وأناب هو السجود. قال: بين هذا بالسنة واتفاق العلماء كما دلت عليه كثير من آثار السلف. ووجه إطلاق الركوع على السجود أن كل ساجد راكع، صح؟ أي ساجد؟ ها؟ إنما يسجد بعد ليش؟ بعد الركوع، وخاصة إذا سجد من إيش؟ من قيام. قال: ولعل داود سجد من قيام. وقيل: وخر راكعا ليبين أن سجوده كان من قيام وهو أكمل. فهذا من الفوائد، هذا من الفوائد. تقول: طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على السجود من قعود، ومثلا لما كان يعني قارئ يقرأ على ابن مسعود فسجد ما قال لهم قوموا. نقول: نعم، هذا يجوز، لكن الأكمل في سجود التلاوة أن يكون من إيش؟ أن يكون من قيام. فإذا كنت قاعدا تقرأ و مرت عليك سجدة، فإذا أنت تريد الأكمل تقوم وتسجد من قيام. قال: وهو أكمل. قال ولفظ خر يدل على أنه وصل إلى الأرض، وخر راكعا يدل على أنه وصل إلى الأرض، فجمع له معنى السجود والركوع، هذا كلام شيخ الإسلام. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب، ولا ننسى إنه أواب، والأواب هو من أبو حسن الذي يرجع مما يكرهه الله إلى ما يحبه الله. وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، سبحان الله. بس وإن له عندنا لزلفى، يعني قربه الله عز وجل. يقول ابن القيم، وفي هذا دليل على أن التائب يرجع بعد التوبة أحسن مما كان قبلها، وإن له عندنا لزلفى، لزلفى تقريب، قربه الله عز وجل. نعم، كما قال سبحانه في حق آدم: ثم اجتباه ربه، اجتباه وتاب عليه وهدى. فيقول ابن القيم وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان، وإن له عندنا لزلفى قربة وحسن مآب. حسن مآب يعني، حسن مآب يعني في الجنة، فذكر القربة وقدمها، أي أنه يكون قريبا من ربه. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم قال تعالى: يا داود، وهذا يعني فيه نوع من الإفصاح، إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذا شكره ماذا ويترتب عليه ماذا؟ إذا أنت خليفة فاحكم بين الناس بالحق، فيجب على كل خليفة استخلفه الله عز وجل وجعل له إمرة على الناس أن يحكم بينهم بليش؟ بالحق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. شوف أمر بالشيء ونهي عن ضده. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فيقول ابن القيم: فليس ثم إلا أمران، حق وهوى. إذا ما جاء بالحق فيكون الهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا فيه يعني في نوع من التصريح بما ذكرناه أو بما تم اختياره فيما يتعلق بالمرأة. فقال الشوكاني: وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدل، وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا موعظة أيها الإخوة، سبحان الله، الله عز وجل ما عنده مجاملة. قال الله عز وجل نبيه الخاتم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كذلك هنا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالله عز وجل اصطفى أنبياءه وصنعهم على عينه ويربيهم ويهديهم ويصوبهم فهم معصومون صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الهداية والسعادة فعليه باتباع الأنبياء، وليحذر هؤلاء الذين تجرؤوا على دين الأنبياء وعلى دين الإسلام وساروا ينشرون في الناس وحي الشياطين. الشيطان يوحي إليهم فلاسفة ومتكلمين ومتحذلقين، يوحي إليهم الشيطان فيتكلمون ليضلوا الناس، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، اعرف فيضلك إعرابا، إما أن يكون جواب النهي لا تتبع فيضلك فيكون منصوب والفاء سببية، قال وإما أن تكون الفاء عاطفة ولا تتبع هذا مجزوم فيضل، وين الجزم فيضل، وين الجزم؟ الفعل إذا كان مشدد فجزمه يكون بلاش بالفتح فيضلك، لأن ما تقدر تظهر السكون. نعم. طيب ما الفرق؟ طبعا الفرق في ليس يعني في هذا الموضع، يقول على الأول يكون المنهى عنه الجمع بين الأمرين، المنهى عنه فقط الجمع لا تأتي زيدا فيضربك، فيكون المنهى عنه الجمع بين الأمرين. لكن إذا قلنا لا تأتي زيدا فيض، للأول فيضربك، الأول منصوب، لو قلنا لا تأتي زيدا فيضربك فيكون إيش؟ مش الجمع، وإنما نهي عن الأول ونهي عن الإيش؟ عن الثاني، هكذا ذكروا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، سبيل الله الحق. إن الذين يضلون عن سبيل الله، سبحان الله، بالهوى، وهذا فيه ما يؤكد عليه أهل السنة والجماعة من اتباع المنهج الصحيح والحذر من أهل الأهواء، فيضلك الهوى أهل الأهواء فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله أهل الأهواء وغيرهم لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. فالذي حملهم على مفارقة الأنبياء والبعد عن سبيل الله أنهم لم يؤمنوا بيوم الحساب، بما نسوا، النسيان هنا بمعنى الترك، يعني بما تركوا العمل ليوم الحساب. كنا نريد أن نأخذ الثلاث آيات بعد، فنذكر أولا ما ذكره ابن كثير، ثم إن بقي شيء نذكر الآيات الثلاث. قال وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاش عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل. لا، هذا ليس من المتشابه حتى نقول هذا الكلام. نعم، قال فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. فإذا يعني القرآن أنزل ليتدبر كما سيأتي بعد ذلك. وكثير من المفسرين يعني اختاروا هذا الذي ذكرناه، وأن المقصود بالقصة ماذا؟ تقديرا وتعريضا، حتى يتنبه داود عليه السلام من الذي فعله وهو لا يليق به، سواء كان قصة المرأة أو غيره. نعم، لكن مما يرجح قصة المرأة هو هذا، 99 نعجة، والنعجة في لغة العرب هي المرأة. وقوله وعزني في الخطاب غلبني، أنما فتنا اختبرنا، وخر راكعا أي ساجدا. ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد، لا هذا غير صحيح، هذا احتمال غير صحيح، وإنما كما قال شيخ الإسلام كل إيش؟ كل ساجد راكع، وخاصة إذا كان منقيا. أنت عندما تسجد من قيام، أنت أول شيء بتنحني، فهذا هو الركوع. ولهذا قال وخر راكعا، يعني وخر إلى السجود راكعا. طيب هل يمكن أن يخر إلى السجود غير راكع؟ يمكن. كيف؟ أول شيء بين لنا خر راكعا. قم، أنت واقف الآن تبغي تسجد، شوف الآن كيف سيخر، هو سيخر للسجود. شوف ركع الأول وبعدين سجد، هذا خر راكعا. طيب الآن نريد أن يخر غير راكع، كيف هذا وأنت واقف؟ لا، أنت كذا ستخر راكع. لا، نريد الخرور غير راكع. الشيخ أحمد هيبين أيوة، سينزل كما ينزل الجماعة على الركبتين. هذا يفيد في مسألة النزول على الركبتين، سبحان الله، والله من الفوائد. فالأصل في الخرور للسجود أن يخر راكعا، وهذا يصعب في حال النزول على الركبتين. الذي ينزل على الركبتين ينزل ينزل نزولا رأسيا. نعم، قال وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا، هذا في مبالغات، فغفرنا له ذلك، يعني ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقد اختلف الأئمة في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود؟ إلا أن سجود التلاوة فيه عزائم، فيه عزائم، يعني شيء يصعب عليك أن تترك السجود فيه، كما في سجدة الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، هذه يصعب عليك أن تتركها. فإذا السجود فيه عزاء، طبعا هذا على القول بأن السجود التلاوة مستحب، وأما على القول بأن سجود التلاوة واجب فالأمر واضح. الذين استدلوا بالوجوب استدلوا بحديث إيش؟ إن إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، اللي هو على نفسه، أمر بالسجود فلم يسجد، أو أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فالمهم هل صاد من عزام السجود على قولين. الجديد من مذهب الشافعي أنها ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر. والدليل على ذلك ما في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني معناها ليست من العزائم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. وقال النسائي وذكر بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال سجدها داود توبة ونسجدها إيش؟ شكرا. فإذا من معاني سجود التلاوة إيش؟ الشكر. من معاني سجود التلاوة الشكر. طبعا قال النسائي هذا تحت صحيح أبو داود 1270، قال وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، المزي صاحب الأطراف صاحب تهذيب الكمال، هذا من شيوخ ابن كثير، قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو إسحاق الدرجي، قال أخبرنا زهير بن أبي طاهر الثقفي، قال أخبرنا زهير بن طاهر الشحامي، قال أخبرنا أبو سعد الكنجروزي، قال أخبرنا الحاكم أبو أحمد. قال أخبرنا الحاكم أبو أحمد، لأن الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله، أما هذا آخر. قال أخبرنا أبو العباس السراج، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي يزيد قال لابن جريج يا حسن، اللي هو تلميذه، حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعتها تقول وهي ساجدة سبحان الله اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب 1441، هذا حديث ابن عباس، وله شاهد عن أبي سعيد الخدري في الصحيحة 2710، وفيه يعني في حديث أبي سعيد أنت كنت أحق بالسجود من الشجرة. فهذا من الأعاجيب. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجر. فإذا هذه سنة الإيش؟ ها؟ سنة الشجرة. نعم. هذا تقرير. هذا أهل المصطلح يعني كم ترك الأول للآخر. عندما تدرس المصطلح وتذكر أن السنة قول وفعل وتقرير لا بأس أن تذكر هذا. أن الشجرة قالت والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وعمل إيش؟ وعمل بقولها، عمل بقولها. فالغالب النبي صلى الله عليه وسلم يقر لكن يبقى على مثلا في التلبية، كان يلبي تلبيته والناس يلبون بتلبيات أخرى أقرهم لكن لزم تلبيتهم. والرجل الذي كان يختم بقول هو الله أحد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه ختم بقول هو الله أحد. أما هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها، فإذا نقول هذه إن كان هذا الكلام صواب، هذه سنة الشجرة أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها. قال: وقال البخاري وذكر بإسناده عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة الصاد فقال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت، فقال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون اقتدى بداود عليه السلام في السجود. فكان داود عليه السلام ممن أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجد داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب صاد، يعني يكتب سورة صاد، فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواه والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال: فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. هذا تحت صحيح أبي داود 1271. وقال أبو داود وذكر بإسناد عن أبي سعيد، هذا في صحيح أبي داود 1271، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ساط، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود. تشزن يعني تهيأوا. اعتمادا على سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي قبل، فقال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد وسجدوا. وقوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآل، أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها، وحسن مرجع وهو الدرجات العاليات في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه. نعم، كما جاء في الصحيح: المقسطون على منابر من نور. انظر كيف ابن كثير رحمة الله عليه كيف انتزع بهذا الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. هذا تفسير ليش؟ ها؟ زلفة. وأن لو عندنا لزلفة، زلفة يعني قربة تقريب. وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا أو وما ولوا، وهذا صحيح وهذا صحيح، هذا عند مسلم. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن أبي سعيد: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. هذا ضعيف، في الضعيف 1156، لكن جملة وأشدهم عذابا إمام جائر هذا حسن، صحيح الجامع 1001. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن مالك بن دينار في قوله تعالى وإن لو عندنا لزلفى حسن المآب. قال يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبته؟ فيقول الله عز وجل إني أرده عليك اليوم. فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان. طبعا هذا عن مالك بن دينار، فهو كما ترى يعني لا يثبت. وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك، هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، فاحكم بين الناس بالحق ولا يكون حقا إلا بالمنزل لا على ما يعني يصطلع عليه الناس، كما فعل جنكس خان وكتب للناس الياسق وفرضه عليهم وصار يحكم الناس بالياسق. فالذي يحكم بين الناس إنما يحكم بالحق، والحق لا يكون إلا في المنزل في الوحي. قال بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدل عنه فيضل عن سبيله. سبحان الله. وقد توعد الله تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن إبراهيم أبي زرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له، قال لإبراهيم أبي زرعة هذا أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت. فقلت يا أمير المؤمنين أقول؟ قال قل في أمان. قلت يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله عز وجل جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا إسناده حسن. وقال عكرمة هذا من المقدم والمؤخر، يعني لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا، يوم الحساب بما نسوا، لكن الصحيح غيره. يعني لهم عذاب شديد متى يكون؟ يوم الحساب. بسبب ماذا؟ بسبب نسيانهم تركهم. لكن الصحيح أن يوم الحساب معمول نسوا، يعني نسوا يوم الحساب. قال السدي لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. قال وهذا القول أمشى على ظاهر الآية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.